الكرام مرة أخرى مع الملف العراقي، إعداد وتقديم كفاح الحبيب. بعدها تستمعون إلى مطالعة جديدة في صحف عربية صادرة اليوم. ومن البرامج الأسبوعية التي تستمعون إليها خلال هذه الساعة من بثنا برنامج مقهى الإنترنت، ونعيد اليوم حلقة الثلاثاء الماضي، حيث يواصل معد ومقدم البرنامج فوزي عبد الأمير زيارته لموقع عراق الغد على شبكة الإنترنت، ويكمل حواره مع أحد المحررين المسؤولين عن الموقع، بالإضافة إلى طائفة أخرى من الأخبار والمتابعات التكنولوجية والمعلوماتية. أما الآن فعودة إلى كفاح الحبيب والملف العراقي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم، أطيب تحية من كفاح الحبيب معد ومقدم ملف العراق لهذا اليوم، ومن هلم مهران في الإخراج. مستمعين الأعزاء، على مدار الدقائق المقبلة سنستعرض وإياكم أهم تطورات الشأن العراقي، ومن بينها الرئيس الأمريكي يريد من الأمم المتحدة اتخاذ قرار سريع بشأن إرسال فريق للعراق لبحث إمكانية إجراء انتخابات عامة. وأحمد الشلبي يرى أن إجراء انتخابات عراقية في غضون 6 أشهر أمر ممكن، وعبد العزيز الحكيم يقول أن الخطة الأمريكية الخاصة بنقل السلطة إلى العراقيين في صورتها الحالية غير مقبولة. ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. ناقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود قولهم عصر اليوم إن انفجارا قويا سمع دويه قرب نقطة تفتيش عسكرية أمريكية في بلدة الخالدية غربي بغداد. وقال شاهد عيان إن انفجارا مدويا وقع وأنه شاهد عمود دخان ضخم يتصاعد من المنطقة التي قام الجيش بإغلاقها بسرعة، فيما أشار ناطق باسم الجيش الأمريكي إلى عدم توفر أي تفصيلات لديه. قتل جنديان أمريكيان قرب الفلوجة في انفجار قنبلة لدى مرور قافلتهما، بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن ناطق عسكري أمريكي. وعلى صعيد ذي صلة أفيد بأن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 38 آخرون بجروح، بينهم 7 جنود أمريكيين في انفجار سيارة مفخخة اليوم السبت أمام محكمة سامراء، كما أكد مسؤول كبير في الشرطة لفرانس بريس. وقال عقيد حازم خضير جاسم إن الانفجار وقع في 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي، فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الكابتن جينيفر نايت من إحدى كتائب الشرطة العسكرية تصريحها بأن هناك 7 جنود أمريكيين بين الجرحى من الذين يقومون بأعمال مدنية. وفي شمال البلاد شهدت مدينة السليمانية اليوم السبت تظاهرة مؤيدة للفدرالية. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أفادت بأن التظاهرة التي نظمها طلبة وأساتذة جامعيون جرت أمام جامعة السليمانية، ونقل عن منظمي التظاهرة قولهم إن 7,000 شخص شاركوا فيها. وجه نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني اليوم السبت في دافوس بسويسرا نداء إلى الأوروبيين بشكل خاص، دعاهم فيه إلى التعاون في مكافحة الإرهاب ومن أجل تحقيق العملية الانتقالية نحو الديمقراطية في العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن تشيني في خطاب ألقاه أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أنه ينبغي على الشعوب المتحضرة أن تبذل كل ما بوسعها للانتصار على الإرهاب ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأضاف أن الديمقراطية بدأت تتجذر في العراق داعيا إلى مساعدة دولية في نقل السيادة إلى العراقيين. وقال تشيني إننا نطلب بإلحاح من الدول الديمقراطية والأمم المتحدة الاستجابة إلى طلب الدعم الذي تقدم به مجلس الحكم الانتقالي العراقي لتأمين العملية الانتقالية نحو الديمقراطية، كما طلب من الدول المدين لها العراق أن تتحلى بالكرم فتقدم على تخفيف هذه الديون، بحسب ما نقل عن نائب الرئيس الأمريكي. ذكرت مجلة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية اليوم السبت أن فرنسا تستعد لإرسال قوات إلى العراق، مما أدى إلى نفي سريع من باريس. وكالة رويترز أفادت من برلين بأن المجلة نقلت عن مصادر في حلف شمال الأطلسي قولها إن فرنسا تبحث إرسال لواء أو ما يصل إلى 3000 جندي إلى العراق، لكن ناطقا باسم وزارة الخارجية الفرنسية صرح بالقول: نحن ننفي هذا التقرير تماما بحسب تعبيره. المجلة ذكرت أيضا أن حلف شمال الأطلسي يبحث نقل مقر قيادة قوة الرد السريع من مونشنغلادباخ في ألمانيا إلى العراق في إطار نشر القوات هناك، الأمر الذي قد يضطر برلين إلى إرسال قوات إلى العراق. أعلن مسؤولون أمريكيون الجمعة أن القوات الأمريكية في العراق اعتقلت في عمليتين مختلفتين شخصا مقربا من الأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي تتهمه واشنطن بأنه وسيط بين العراق والقاعدة، وشخصا آخر يعتبر عنصرا مهما في تنظيم أسامة بن لادن. وكالة فرانس بريس نقلت عن مسؤول كبير طلب عدم الكشف عن هويته أن حسن جهل، وهو باكستاني يعتبر مقاتلا قديما في القاعدة، اعتقل الخميس في العراق. فيما أوضح مسؤول كبير آخر طلب عدم كشف هويته أيضا أن حسام اليمني، وهو قائد خلية للمجموعة الإسلامية الكردية أنصار الإسلام، تم اعتقاله، ولم تقدم معلومات عن مكان الاعتقال وأنشطة الخلية التي كان يقودها. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى محاور الملف العراقي.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم ثانية في ملف العراق. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش يريد من الأمم المتحدة اتخاذ قرار سريع بشأن إرسال فريق للعراق لبحث إمكانية إجراء انتخابات عامة، ويشعر المسؤولون الأمريكيون بتفاؤل أن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة سيرسل فريقا، ومن المتوقع أن يعلن أنان الذي يزور أوروبا قراره يوم الاثنين. وقال سكوت ماكلينان المتحدث باسم البيت الأبيض: نأمل في الحصول على رد سريع من الأمم المتحدة بشأن ما طلبه مجلس الحكم. وقال مسؤول أمريكي أن كولن باول وزير الخارجية الأمريكي اتصل هاتفيا بأنان لبحث التحول السياسي في العراق، وأن أنان أشار إلى مخاوفه بشأن الأمن في العراق، والذي اعترف باول بأنه مشكلة. وأضاف المسؤول قائلا: هناك في حقيقة الأمر التفهم لموقفه ولحقيقة تأثر المنظمة بشدة لما حدث لديميلو. ومن جهته عرج نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني على الموضوع العراقي في كلمته التي ألقاها اليوم أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد جلساته في دافوس السويسرية قائلا: We urge all democratic nations and the United Nations.
نحض جميع الدول الديمقراطية والأمم المتحدة على الاستجابة لدعوة مجلس الحكم لمساندة الشعب العراقي في تنفيذ عملية التحول نحو الديمقراطية، كما نحض جميع الدول الدائنة للعراق أن تكون كريمة في التنازل عن تلك الديون.
وفي نيويورك أعلنت الأمم المتحدة أن فريقا أمنيا مؤلفا من عضوين وصل إلى العراق للاتصال مع سلطات الاحتلال بشأن أي عودة لموظفي الأمم المتحدة الدوليين في المستقبل. ولكن متحدثا باسم الأمم المتحدة قال أن هذا الفريق الذي تم إعداده قبل أسابيع عديدة سينضم إليه موظفون أمنيون آخرون وسيقيمون مدى توفر الأمن للبعثة الانتخابية. وعن الوضع السياسي القائم في العراق قال أحمد الشلبي عضو مجلس الحكم أن إجراء انتخابات أمر ممكن قبل أن تنقل قوات الاحتلال السلطة إلى العراقيين. وأضاف الشلبي الذي كان يتحدث في معهد أمريكان إنتربرايز في واشنطن قائلا: يجب أن لا نبحث عن أسباب لعدم إجراء الانتخابات، علينا أن نقوم بما في وسعنا ليكون إجراؤها ممكنا وستكون كذلك، مؤكدا أن من الممكن حمل العراقيين على التصويت حول آرائهم في ممثليهم في فترة انتقالية. وأعلن الشلبي أن العراقيين محظوظون بأن يكون لديهم آية الله السيستاني، ووصف الشلبي السيستاني بأنه صديق من تيار الاعتدال ومن مؤيدي الديمقراطية، وقال أنه يصر على أن يتمثل جميع العراقيين من جميع الطوائف بمندوبيهم في كافة القرارات الوطنية. وذكر تشلبي أن مجلس الحكم مستعد للعمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل لمسألة الانتخابات، مشددا على ضرورة أن تتم العملية سريعا. من جانب آخر قال عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم أن الخطة الأمريكية الخاصة بنقل السلطة إلى العراقيين في صورتها الحالية غير مقبولة، وأن مجلس الحكم قد وافق عليها على عجل. هذا وقد دعا الحكيم أتباعه إلى إيقاف التظاهرات العامة المؤيدة لموقفه الداعي بإجراء انتخابات في البلاد إلى أن تقرر بعثة الأمم المتحدة ما إذا كان من الممكن إجراء مثل هذه الانتخابات أم لا.
حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي كل اثنين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وفي المحور الأمني، انفجرت سيارة ملغومة في مدينة سامراء، وقال جنود أمريكيون في موقع الحادث إن الانفجار قتل 2 على الأقل من العراقيين وأصاب 33 بينهم 7 جنود أمريكيين. ووقع الانفجار خارج مبنى البلدية وبالقرب من المقر الرئيسي للشرطة في المدينة، ودمر العديد من السيارات وحطم زجاج النوافذ في منطقة واسعة في وسط المدينة. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن الكابتن جينيفر نايت من الكتيبة 720 بالشرطة العسكرية قولها إن بين المصابين 7 جنود أمريكيين كانوا يقومون بأعمال مدنية في المدينة وأصابتهم شظايا زجاج متطاير، مضيفة إن جراحهم ليست خطيرة. في بغداد وقعت حوادث متفرقة حيث انفجرت عبوات ناسفة في أماكن مختلفة. مراسلنا في بغداد عماد جاسم يقدم لنا استعراضا للوضع الأمني في المدينة.
انفجرت صباح اليوم قرب سينما بغداد في منطقة الكرخ عبوة ناسفة استهدفت محلات بيع المشروبات الكحولية. الانفجار لم ينتج عنه إصابات كبيرة غير أنه أدى إلى إشعال النيران في إحدى المحال، ووصلت هذه النيران أيضا إلى سيارة كانت واقفة بالقرب منه. ضباط الشرطة المتواجدون في مكان الحادث أكدوا أن عددا من خطابات التهديد وصلت إلى هذه المحال المنتشرة بكثرة في هذه المنطقة ومن قبل جماعات إسلامية تطالب بإغلاقها في وقت سابق. هذا وقد انفجرت أيضا عبوة ناسفة تحت جسر ابن حيان في منطقة الطوبتي، لم تحدث أضرارا تذكر سوى تحطم زجاج السيارات والبيوت القريبة من المكان، ويعتقد أنها كانت مزروعة منذ مساء أمس وكانت تستهدف دوريات الشرطة العراقية. فيما انفجرت قرب مركز شرطة جسر ديالة على طريق مدينة المدائن عبوة ناسفة في الساعة 8:30 صباح هذا اليوم، أدى الانفجار إلى قتل امرأة كانت تسير بالقرب من مركز الشرطة المذكور مع عائلتها. الانفجار الذي وقع على بعد أكثر من 50 مترا من السياج الكونكريتي للمركز أدى أيضا إلى جرح 6 أشخاص مدنيين آخرين، حيث ذكر ضابط الشرطة في المركز إن الذين قاموا بهذا العمل لم يستطيعوا زرع العبوة في مكان قريب من المركز، فاضطروا لزرعها في هذا المكان البعيد بعض الشيء من مكان تواجد رجال الشرطة العراقيين، لذلك لم ينجم عن إصابة أي شرطي. ويذكر إن هذا التوقيت أي ما بين 8:00 و9:00 صباحا في الغالب ما يشهد عمليات تفجير لمراكز الشرطة، لأنه يعتبر بداية الدوام الرسمي لأفراد الشرطة ووقت إجراء التعداد الصباحي، وبالتالي قد يلحق ضررا أكبر بين أفرادها. وعلى صعيد آخر ومن الجانب الأمني أيضا، أعرب اللواء سمير مهدي الوائلي الوكيل الأمني لوزارة الداخلية على أن الوزارة قادرة على تنفيذ واجباتها بالشكل الأمثل فيما لو طلب منها إدارة أمن الانتخابات التشريعية العامة المطالب بها من قبل العراقيين، وأعرب عن ثقته في أداء منتسبي الداخلية والشرطة العراقية فيما يتعلق بإمكانيتهم في السيطرة على الأمن وإدارة الانتخابات بصورة لائقة بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ أوامر وزارة العدل والسلطات القضائية في الدولة وإنها مستعدة لضمان نزاهة الانتخابات، مؤكدا على إحكام الطوق الأمني على المراكز الانتخابية لمنع عرقلة سير الانتخابات من قبل المسيئين على حسب قول الوكيل الأمني لوزير الداخلية العراقي. وعلى صعيد آخر وفيما يخص الجانب الأمني أيضا، رافقت سيارات من الشرطة العراقية والنجدة رافقت المتظاهرين في مراسم التشييع الذي طافت شوارع بغداد لضحايا الانفجار الذي استهدف أحد مقرات الحزب الشيوعي في منطقة بغداد جيدة المشتل، حيث تم تشييع 2 من أفراد الحزب الشيوعي العراقي من قبل عدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية مع عوائل الضحايا، وكانت الشرطة العراقية التي رافقت مراسم التشييع المنطلقة من مقر الحزب الرئيسي في ساحة الأندلس كانت منتشرة تحسبا لأي حادث مماثل قد يستهدف المشيعين والمشاركين في هذه المراسم. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الأعزاء في المحور الأمني، حيث أعلن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية الخاصة اعتقلت شخصية بارزة في جماعة أنصار الإسلام التي تعمل في العراق والتي تقول واشنطن أن لها صلة بتنظيم القاعدة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن حسام اليمني اعتقل خلال عملية جرت في الأسبوع الماضي قرب مدينة الفلوجة. وأضاف المسؤول أن هناك احتمالا قويا أن يكون هذا الرجل قد شارك في بعض من الهجمات الكبيرة في العراق، ولكنه امتنع عن تحديد أي الهجمات المقصودة. ووصف المسؤول هذا الرجل بأنه مساعد كبير لأبو مصعب الزرقاوي الذي يشتبه بتخطيطه لقتل دبلوماسي أمريكي في الأردن والإشراف على معسكر للإرهابيين في أفغانستان وله صلات بالقاعدة. وقال المسؤول الأمريكي إن اليمني هو أكبر عضو في جماعة أنصار الإسلام يعتقل حتى الآن، لكنه لم يحدد جنسية اليمني. شن مسلحون هجوما بالمتفجرات على مزار ديني تابع للطائفة الكاكائية الكردية في قضاء الحمدانية، أسفر عن تدمير أجزاء من مبنى المزار. مراسلنا في الموصل أحمد سعيد يوجز لنا التفاصيل في التقرير التالي.
في شرق قضاء الحمدانية التابع لمحافظة الموصل تعرض أمس مزار السيد هياس للطائفة الدينية الكاكائية الكردية إلى هجوم بمتفجرات TNT والذي أسفر عن تدمير السقف وجدران المزار وأجزاء من مرقد السيد هياس. وعلى أثر ذلك توجه المئات من أبناء القرى التي يسكن فيها الكاكائيون الكرد مثل قرى السفية ومطرات وغيرها إلى مكان الحادث، كما توجه إلى المكان أيضا ممثلو الدوائر الرسمية في الموصل وكذلك ممثلو الأحزاب الكردية. المهاجمون وصفوا من قبل السكان الكاكائيين بالإرهابيين والمخربين الذين يسعون إلى إشعال نار الفتنة الطائفية بين الطوائف والأديان في محافظة الموصل على حد قولهم. يذكر أن مزارات الكاكائية في محافظة السليمانية وكذلك قرى لهم كانت قد تعرضت إلى هجمات متواصلة من جانب منظمة أنصار الإسلام الكردية المصنفة على الإرهاب، وذلك قبل نحو عامين. ويعتقد الكثيرون من أهالي قضاء الحمدانية لأن للأعضاء في المنظمة المذكورة يد في عملية تفجير مزار السيد هياس وأماكنهم المقدسة. من جانب آخر توجه المئات من الكاكائيين صباح اليوم إلى لجان حركة الاستفتاء التي تستطلع آراء السكان في كردستان حول الفيدرالية القومية الجغرافية لكردستان. وبحسب النتائج الأولية للاستفتاء والغير معلنة أن الكاكائيين في شرق الموصل مع الفيدرالية القومية الجغرافية للكرد وكردستان. الهجوم على مزار السيد هياس دفع بأبناء الطوائف الدينية مثل اليزيديين والشيعة من الشبك والمسيحيين في شمال وشرق الموصل إلى تجديد الحراسات حول معابيهم. بقي أن نعلم أن الكاكائيين في محافظة الموصل سبق وأن تعرضوا إلى إشكال من الإضطهادات والحرمان في ظل النظام العراقي السابق أسوة ببقية الكرد، فلقد أجبر العديد منهم على التخلي عن قوميتهم الكردية واستبدال أسمائهم الكردية بأخرى عربية، وجرت ضغوط عليهم لترك دينهم واعتناق الإسلام، كما حرموا من حق تملك الأراضي والدور في ظل النظام العراقي السابق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أبدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تفاؤله في أن يتمكن العراقيون من تحقيق آمالهم، وكان العراق حاضرا بكثافة في كلمة العاهل الأردني التي ألقاها أمام مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد جلساته في دافوس السويسرية. مراسلنا في عمان حازم بيضين يستعرض أهم طروحات الملك عبد الله الثاني في حديث أجراه مع صحفي ومحلل اقتصادي يناقش موضوع اعتبار الأردن بوابة اقتصادية للعراق.
لم يغب الملف العراقي عن أي من نشاطات الملك عبد الله في منتدى دافوس الاقتصادي، فهو في كلمته الرئيسية أمام المشاركين أبدى تفاؤله في أن يتمكن العراقيون من تحقيق آمالهم، وأشار إلى أن البرنامج الطموح الذي سينفذ هذا العام بإعطاء العراقيين دورا ومساعدتهم على إدارة شؤون بلادهم يحتاج إلى مزيد من الجهد، وقال إن الصورة التي نراها على شاشات التلفزيون قاتمة، لكنه أعرب عن اعتقاده أن العراقيين سيخرجون من هذه المحنة لتحقيق آمالهم التي يتطلعون إليها. وخلال لقائه مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أكد العاهل الأردني ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وتهيئة المناخ الملائم لعودة السيادة للعراقيين في وقت قريب. أما في اللقاء مع رئيس الوزراء الكندي فقد أعرب الملك عن مخاوفه من قيام فدرالية عراقية على أسس طائفية، وقال إنه ستكون لها نتائج سلبية وستضع الأسس لتقسيم العراق الذي نحرص على وحدته. هذا الحضور العراقي على أجندة الملك في دافوس ترجم إلى اهتمام من قبل المستثمرين العالميين الذين يرغبون بالتوجه إلى العراق عبر البوابة الأردنية، ذلك أنهم يعتقدون أن الأردن الأقرب جغرافيا للعراق يملك مقومات تؤهله للعب دور هام في إعادة الإعمار. إذاعة العراق الحر سألت الصحفية والمحلل الاقتصادي إياد الوقفي إن كانت نشاطات الملك العراقية في دافوس تؤثر على اعتبار الأردن بوابة للاستثمار في العراق، فقال
ما من شك أن واحدا من أهداف الملك هو تثبيت الأردن كبوابة استثمار للعراق للتعويض عن خسائر الاقتصاد الأردني بعد سقوط نظام صدام حسين، سواء لجهة النفط الذي كان يباع للأردن بأسعار تفضيلية أو لجهة المنحة النفطية، فقد سجل الاقتصاد الأردني خسائر كبيرة بعد خاص أيضا بعد إلغاء البروتوكول التجاري بين البلدين. وإذا كانت أو كان العام الجديد شهد زيادة في حجم الصادرات الأردنية إلى العراق، باعتقادي أن ذلك لا يكفي لتعويض خسائر الأردن الذي يواجه مشكلة زيادة أسعار النفط. ويعني لا يفوتني أن أذكر الجدل الأخير الذي حصل في ألقة مجلس النواب الأردني حول حزمة الإصلاح الاقتصادي كما أسمتها الحكومة. فيعني هذا الأمر يعني سيؤدي بالتأكيد إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية فوق الأعباء التي يتحملونها. وكمؤشر على التوجه الأردني تجاه العراق ما بعد صدام، فإن العاصمة الأردنية عمان شهدت 8 مؤتمرات لإعادة إعمار العراق خلال الشهور الستة الماضية، شارك فيها مستثمرون دوليون إلى جانب مستثمرين أردنيين يرغبون بعقد شراكات حقيقية نظرا لخبرة الأردنيين في السوق العراقي. يعني هذا باختصار في الجانب السياسي في الجانب الاقتصادي. وأما في الجانب السياسي فإن يعني نشاطات الملك تستهدف استقرار الساحة العراقية نظرا لتأثيرها المباشر على الساحة الأردنية التي تقع بين أخطر صراعين الشرق الأوسط، وعني بذلك الملفين العراقي والفلسطيني.
وتشير المعلومات الرسمية من الوفد المرافق للملك أن الحديث في معظم الجلسات كان يتمحور حول انطلاق الاستثمارات الأجنبية من الأردن للعراق، وهذا بالضبط ما كان دفع العديد من المسؤولين الأردنيين لتكرار دعوتهم للقطاع الخاص لاستقطاب هذه الاستثمارات وخلق حالة من التحالف مع كبار المستثمرين الأجانب لاستئناف الزخم التجاري والاقتصادي الذي كان يربط بين عمان وبغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، يعود ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية إلى الواجهة هذه الأيام، حيث أكد المساعد السابق لرئيس مفتشي الأمم المتحدة تشارلز دلفر الذي عين بدلا من ديفيد كي رئيسا لفريق البحث للعثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق أنه سيقوم بمهمته من دون أحكام مسبقة. وردا على أسئلة الصحفيين الذين سألوه عن تصريحات أخيرة شكك فيها بوجود تلك الأسلحة، قال دلفر: لا أعرف ماذا سينجم عن ذلك ولا أريد أن أستبق الأمور. وأضاف إن إمكانية العثور على أسلحة كيماوية وبيولوجية قريبة من الصفر في الوقت الراهن. وأكد دلفر إنه لم يعبر آنذاك سوى عن مشاعر، وقال إن هدفي العثور على ما حصل ميدانيا وما هو وضع برامج التسلح العراقية. ويشار إلى أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جورج تنت عين تشارلز دلفر لترأس فريق البحث في العراق المؤلف من 1400 شخص. وقال دلفر أن تنت أكد لي أنه لا يريد سوى الحقيقة أيا كانت. من جهته قام ديفيد كي رئيس فريق البحث الأمريكي عن تلك الأسلحة بتقديم استقالته من مهمته، وقال إنه لا يعتقد أن هذه الأسلحة لها وجود، لكن البيت الأبيض قال إن البحث سيستمر. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن كي الذي تولى رئاسة مجموعة مسح العراق قوله في مقابلة هاتفية: لا أعتقد أن تلك الأسلحة كانت موجودة، مضيفا إن ما كان الجميع يتحدث عنه هي مخزونات أنتجت بعد نهاية حرب الخليج الأخيرة عام 91، ولا أعتقد أنه كان يوجد برنامج إنتاج على نطاق واسع في فترة التسعينات. هذا وقال سكوت ماكلينن المتحدث باسم البيت الأبيض: أننا ما زلنا واثقين من أن مجموعة مسح العراق ستكشف الحقيقة بشأن نظام صدام حسين وبرامج أسلحة الدمار الشامل التي كانت بحوزته. من جانب آخر، أصر توني بلير رئيس وزراء بريطانيا على موقفه بأنه سيتم العثور في نهاية الأمر على أسلحة دمار شامل في العراق رغم إعلان أكبر المفتشين عنها أنها غير موجودة. وقال متحدث باسم بلير: من المهم أن يتحلى الناس بالصبر وندع مجموعة مسح العراق تؤدي عملها، وأنه ما زال هناك مزيد من العمل يتعين القيام به وسننتظر نتائج ذلك. وقال إن موقفنا لم يتغير. مستمعينا الأعزاء، وزارة الصحة العراقية تشمل 4 ملايين طالب وطالبة في برنامج التغذية المدرسية. مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي تحاور مديرة المشروع عن تفصيلات هذا البرنامج.
أعلن في وزارة الصحة العراقية عن تطبيق البرنامج الغذائي الخاص بطلبة المدارس، ويشمل هذا البرنامج أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة، ويتكون من قيمة غذائية عالية ومفيدة لهم وحسب الأعمار. ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع، التقينا بالدكتورة ماجدة كريم مديرة الصحة المدرسية والعينية في وزارة الصحة، حيث قالت:
برنامج التغذية المدرسية يهدف إلى تحسين حالة تغذوي الأطفال في سن المدرسة وأطفال الغياب وبالذات طلبة مدارس ابتدائية، كما يهدف إلى زيادة دوام الأطفال في المدارس وانتظام منهم، زيادة مشاركة البنات في المدرسة وانتظام في الدوام، وبما ينعكس على تحسين المستوى الدراسي للطلبة، كذلك المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية وتوفير فرص عمل لكثير من الفئات المختلفة في المجتمع. رح يبدأ البرنامج بشكل تجريبي في مدارس ابتدائية فقط، واختيرت 100,000 طالب عراقي تطبيق البرنامج في 4 مديريات في بغداد وفي 6 محافظات من القطر. وحيش من طلبة المدارس الابتدائية فقط، رياض الأطفال هم أصلا مشمولين برنامج التغذوي اللي هو دون السنة الخامسة، وفي النية شمول 4,280,000 طالب عراقي العام الدراسي المقبل، ليشمل كل طلاب المدارس الابتدائية في عموم القطر.
أريد نعرف التخصصات المالية التي تم وضعها لهذه الخطة أو لهذا البرنامج الغذائي.
برنامج الغذاء العالمي شارك بتأمين 500 طن من فسكة آلي بروتين، وهناك تخصيصات لهذه التجربة لهذا العام 3 مليون دولار أمريكي تخصيصات لهذا العام، وسيتم وضع ميزانية وفق النتائج الدراسة اللي راح تترشح من المشروع التجريبي اللي راح نطبقه على 100,000 طالب عراقي.
أريد نعرف دكتورة ماجة آلية التوزيع، كيف سيتم توزيع هذا البرنامج الغذائي على طلبة المدارس؟ يعني أنتوا راح توزعوا، وزارة الصحة راح تتوزع أم إدارة المدرسة؟
الجهات المشاركة بالبرنامج هي وزارة الصحة، وزارة التربية، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، مجلس الكنائس، وكذلك منظمات أخرى. فسوف توضع آلية توزيع تسكت آل البروتين من قبل الجهات المعنية. كل جهة لها دورها بالموضوع. سوف يقوم برنامج الغذاء العالمي بتأمين وجبة بسكت آل البروتين. سوف يقوم الصحة العالمية منظمة اليونيسيف بتأهيل المخازن التابعة لوزارة التربية حتى يتم توزيعها للمدارس المشمولة بالخطة التجريبية. أما وزارة الصحة فتقوم بتقييم الواقع التغذوي للحالة الصحية للطلبة قبل البدء بتطبيق البرنامج، ومن ثم نتائجها أو تقييم الحالة التغذوية للطلبة بعد توزيع البسكت للمدة المحددة لها خلال الفصل الدراسي الثاني. فتقوم وزارة بعملية التوعية التغذوية للطلبة المشمولين وللمدارس المشمولة بالبرنامج.
في الزمن لبدء هذه العملية
سوف يتم في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، عام الدراسي 2003-2004.
وماذا عن البرنامج العام التطعيم ضد الأمراض السارية والانتقالية الخاصة بطلبة المدارس الآن؟
البرنامج تطعيم ضد الأمراض السارية والمعدية مستمر للفئات العمرية كافة، وبرنامج تطعيم ضد الأمراض للطلبة مستمر كذلك هذا العام. سوف يتم تنفيذ حملة وطنية للقاح الطلبة في المدارس البدائية بلقاح الحصبة الاختلطة اللي هو يضم الحصبة الألمانية والحصبة والمكاف، وسوف يتم شمول 4,280,000 طالب عراقي بالحملة، والتي ستنفذ خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام 2003-2004.
لنا هذا اللقاء مع الدكتورة ماجدة كريم مديرة الصحة المدرسية والعينية في وزارة الصحة، جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استعرضنا وإياكم سيداتي وسادتي أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لمتابعتكم ولكم منا أجمل التحيات.
كنتم مع متابعة إخبارية لآخر التطورات العراقية. مستمعي الكرام، فاصل غنائي، نتابع بعده برامجنا المقدمة لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
تمشي وتصيد عيني
I'm
أما الآن مستمعي الكرام فهذا عرض آخر لما ورد من عناوين وآراء كتبتها أقلام عربية تناولت فيها الشأن العراقي مع أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، نواصل جولتنا على الصحف العربية الصادرة اليوم وننتقل بكم إلى لندن وعمان، حيث رصدنا أهم العناوين التالية في الصحف الصادرة هناك. الجولة أعدها ويقدمها اليوم أياد الجيلاني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في عمان حازم بيضين. من العناوين: السيستاني يعطي الأمم المتحدة فرصة بوقف التظاهر، واشنطن تستعين بالإبراهيمي في العراق وتقرر تدمير حفرة صدام في تكريت، الرئيس البلغاري يطالب بتعزيز القوة الدولية في كربلاء. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب صالح القلاب بعنوان الفيدرالية مرة أخرى، يعتبر فيه أن مطلب كرد العراق بالفيدرالية فيه الكثير من الوجاهة، فهم ولأكثر من 50 عاما بقوا عرضة للتنكيل والاضطهاد، ولقد دمرت قراهم وأحرقت مزارعهم وغاباتهم وبالنابالم مرات عدة، ولقد ذاقوا مرارة التهجير وشردوا من وطنهم إلى بعض الدول المجاورة. وينبه الكاتب إلى أن العراق يمر الآن بمرحلة انتقالية صعبة، وهو مهدد بخطر الانشطار والانقسام بالفعل، ولهذا فإن أي حديث عن الفيدرالية بالطريقة التي أثير فيها هذا المطلب العادل سيفهم على أنه دعوة للتقسيم، أو على الأقل أنه يفتح ملف ضرب الوحدة الوطنية العراقية. كما يعتبر الكاتب أنه كان الأفضل أن تطرح فكرة الفيدرالية بأدق التفاصيل بعد أن يتعافى العراق من الوضع الذي هو فيه الآن، فعندما ينهض الكيان العراقي ويصبح قويا ومقتدرا وديمقراطيا وموحدا، تقوده حكومة وطنية منتخبة من العراقيين كلهم بعد أن ترحل القوات المحتلة، عندها لابد من الحديث بهذا الشأن، إذ من غير المقبول وغير المعقول أن لا تكون للأكراد هويتهم الخاصة، ولكن في إطار الهوية الوطنية العراقية العامة. ويمضي المقال إلى أن المعتقد حتى حدود الجزم أيضا أن أصحاب القرار من الأكراد العراقيين الممثلين بزعامتهم التاريخية الحقيقية لن يسمحوا لهذه المسألة بتجاوز الخطوط الحمراء، فحرصهم على العراق لا يقل عن حرصهم على أن لا يتعرض شعبهم من الآن فصاعدا إلى ما كان تعرض له في العقود الماضية. وأخيرا ضمن هذه الجولة نقدم لكم سيداتي وسادتي أهم ما تناولته الصحف الأردنية من شؤون عراقية في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يقول باتر وردم في صحيفة الدستور إن المثقفين العرب يناضلون يوميا ضد الاحتلال الأمريكي للعراق بالدعوة إلى دعم المقاومة واستمرار الجحيم والتدمير في العراق، بل إن أحدهم يؤكد أن الشرطة العراقية هدف مشروع للمقاومة بدون أي مراعاة للحالة العراقية وانعدام الأمن وضغوطات البطالة والفقر على الشعب العراقي التي تضطرهم للعمل في الشرطة. وفي صحيفة العرب اليوم يقول موفق محادين إن مركزية الدولة العراقية السابقة والمظاهر المدنية المتصلة بها ليست نابعة لا من الاشتراكية ولا من النموذج البرجوازي الكلاسيكي الليبرالي، بل من الاستبداد الآسيوي الاستحواذي الإقصائي. ويقول جميل النمري إن هناك قدرا غير قليل من المناورة السياسية الخبيثة التي وضعت السنة وهم الأقل تعاونا مع الاحتلال والأكثر انخراطا في المقاومة المسلحة، وضعتهم في موقف صعب برفض الانتخابات المبكرة، الأمر الذي يعني عمليا تفضيل صيغة تنصيب مجلس من خلال قوات الاحتلال. وفي صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إن قراراتي ومواقف وسياسات النظام العراقي السابق لم تكن موجهة للمجتمع الدولي فقط بل إلى الرأي العام العربي، وكان يهمها صيانة صورة العراقي كدولة عقائدية تواجه أمريكا وتتحدى إسرائيل ولا تتنازل عن كرامتها. والبيانات السياسية العراقية والتأكيد على سيادة العراق كانت في معظم الحالات موجهة إلى الشارع العربي، وكان أعداء العراق ونظامه يستغلون تلك البيانات لإظهار العراق بمظهر الدولة المارقة المتمردة على القانون الدولي والتي لا تنصاع لقرارات مجلس الأمن. في صحيفة الدستور يسأل محرر الشؤون العربية: هل تقبل كل طائفة عراقية أن تؤجل مطالبها حتى يبنى العراق الجديد الديمقراطي؟ عندها كما يقول من الممكن أن تصبح الديمقراطية المظلة التي ينضوي تحت لوائها الجميع، وعندها ستمارس كل طائفة حقها المتساوي مع الآخرين، ويصبح التمايز بين تلك الطوائف محصورا في الجانب الثقافي فقط، وهو ما يعطي الغنى لثقافة الشعب العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من جولتنا على ما تناولته الصحف العربية اليوم. هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية من برامجنا لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، ومنها نستمع إلى أغنية للمطرب عادل عقلة، فوقتا طيبا.
Thank you. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طبت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الإنترنت مع فوزي عبد الأمير. في حلقة اليوم مستمعي الكرام نواصل زيارتنا لموقع عراق الغد على شبكة الإنترنت، وكذلك نكمل حوارنا مع أحد محرري الموقع الرئيسيين السيد نوري علي. وفي حلقة اليوم أيضا متابعات وأخبار تقنية ومعلوماتية. أعلنت شركة مايكروسوفت أنها أوقفت اعتبارا من 16 من الشهر الجاري تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 98، وتقدم مايكروسوفت على موقع support.microsoft.com الكثير من التفاصيل حول ويندوز 98 ومعلومات عن حياة هذا المنتج الذي أحيل منذ 16 من كانون الثاني على التقاعد. وننتقل مستمعي الكرام إلى الجديد في عالم التصوير الرقمي، حيث كشفت شركة نيكون مؤخرا النقابة عن كاميرا من طراز D2H التي يمكنها إرسال الصور لاسلكيا إلى الكمبيوتر من خلال قدرات شبكة اللاسلكية واي فاي المتوفرة في الكاميرا. ولهذا الغرض تأتي كاميرا نيكون D2H مزودة بجهاز بث لاسلكي، ويتم نقل الصور لاسلكيا عن طريق بروتوكول FTP الذي يتميز بسرعة نقل فائقة. مستمعي الكرام، كما وعدناكم في الحلقة السابقة نواصل اليوم زيارتنا لموقع عراق الغد على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqoftomorrow.org، ونواصل في حلقة اليوم أيضا حوارنا مع السيد نوري علي أحد محرري الموقع. هذا الكم الكبير من المقالات ومن الآراء التي تنشر على موقع عراق الغد، هل هي جميعها مجانية أم أنكم تتولون الدفع لبعض الكتاب اللي تطلبون من عندهم الكتابة بشؤون خاصة؟
الحقيقة هي لو تلاحظ الغالبية العظمى من المقالات والدراسات من أعضاء المنظمة، ولذا هي تكون مجانية، تقدم المنظمة طوعا وتبرعا ومجانية بدون مقابل، بدون أجر.
نعم. طيب لو ننتقل إلى باب بعيدا عن السياسة والسوق التجارية، هل هذه الأبواب فعالة منها يعني ضمن خططكم المستقبلية؟
لا، الحقيقة السوق التجارية موقع هذه الصفحة مجمدة، وكانت عندنا أهداف سابقا لاستعمالها في بعض القضايا الإعلانات أو بعض العمليات التجارية، بس شفنا أنه عملية قد تكون بعيدة عن أهداف المنظمة، ولهذا نهمل هذه الباب. أما بالنسبة لسوق التجارة، أما بعيد عن السياسة، لا، في كثير من الأمور اللي هي حقيقة يعني ما لها علاقة بالسياسية، وممكن واحد يتصفح هذه الصفحة ويشوف أنه القضايا المنشورة بها هي ما لها علاقة بالسياسة نهائيا.
إذن هي قضايا عامة، أدب، فن.
نعم نعم.
إذن لنواصل تصفحنا لأبواب هذا الموقع، بماذا تنصح أيضا؟
الحقيقة اللي أنا أنصح يعني أنصح التصفح الموقع من قبل الداخل، يعني اللي هو هدفنا إحنا إنشاء الموقع هو توجه للداخل العراقي اللي محتاج مثل هذه الثقافات، ثقافات المجتمع المدني وحقوق العراقيين. فأنا أنصح الحقيقة أنه تصفح داخل العراق من قبل العراقيين في الداخل للاطلاع على هذه الثقافة الجديدة اللي حرموا منها سنين طويلة، وخاصة في زمن يعني السنين الأخيرة 30 سنة الأخيرة في زمن البعث، اللي أول ما استلم السلطة البعث اللي أول عمليات قام بها تصفية المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني، وتجيير الباقي منها كالنقابات لخدمة أهدافه ولخدمة أغراضه، إلى درجة أصبحت هذه المنظمات وهذه النقابات هي جزء من آلة القمعية اللي كان يمارسها ضد
الإشعار. نعم، توجهكم بهذا الشكل إلى المؤسسات المدنية الأخرى، هل يعني أن لديكم علاقات جيدة مع هذه المؤسسات؟ هل تلقون دعم؟
نعم نعم، الحقيقة معظم يعني إذا ما أكون بالغت، معظم منظمات حقوق الإنسان العراقية هي منظمات ساندة إلى منظمة المجتمع المدني، والغالبية العظمى أيضا منها ممثليها يكون أعضاء، ممثلي منها أعضاء في المنظمة الوطنية المجتمع المدني.
نعم، هناك لاحظت باب من الأبواب اللي هو غرفة الحوار، هل هذا يعني الحوار الصوتي للكتابة؟ ماذا يتضمن هذا الباب؟
والله الحقيقة هذه غرفة الحوار كان في وقتها المفروض كان يصير ضمن الحوارات المنظمة اللي تقوم بها، وقد كان الهدف منها نفتحها على الآخرين، على الأفراد الآخرين خارج المنظمة، إلا أنه هذه هذا الصفحة توقفت، أنه دخلنا إحنا من حواراتنا كانت تتم على البالتوك حقيقة في وقتها يعني.
نعم.
الآن الـ حتى البالتوك الحاجة انتفت منه، لأنه التوجه الآن هو إقامة مركز للمنظمة داخل العراق، وهناك بالتأكيد الفعاليات والعمل والنشاط سيكون داخل العراق، وضمن الفعاليات والآن سيكون موضوع الاجتماعات والمناقشات والاتصال بالجمهور وقيام بندوات عامة وما إلى ذلك من فعاليات اللي ممكن تحقق المنظمة من خلالها أهدافها.
نعم، من اللافت أنه تخصصتوا مكان معين أو أفردتم إلى قضية عودة الكفاءات باب خاصة، لماذا التأكيد على هذه العملية؟
الحقيقة هذا مشروع كبير تعمل عليه المنظمة، والجمع الكفاءات والمعلومات عن الكفاءات في خارج العراق، لأنه بالتأكيد التوجه الآن بإعادة إعمار العراق وإعادة بناء العراق على أساس صناعي متقدم وإقامة مشاريع عملاقة، فبالتأكيد البلد راح يكون بحاجة ماسة إلى خبرات معينة وإلى متخصصين للقيام بالمساهمة بهذه المشاريع. المنظمة حقيقة قامت بهذا المشروع بجمع كل الكفاءات بالخارج وأخذ معلومات عن كل عراقي يمتلك المؤهلات الممكن تخدم العراق، وجمعها على سيديات معينة وتسليمها إلى مجلس الحكم للاستفادة منهم والاتصال بهم مستقبلا عند الحاجة إليهم.
طيب، لنعود إلى عملية تحديث الصفحة، هل أنتم تقومون بالتحديث المستمر على مدار الساعة لنقول فقط للأخبار؟
الحقيقة الأخبار مستمرة على مدار الساعة، تحديث الأخبار.
نعم.
أما المقالات في أوقات محددة أكثر من وقت يقوم بها الحقيقة الدكتور رياض الأمير بتحديث موضوع بقية الأبواب، تقريبا جميع الأبواب الأخرى الدكتور رياض الأمير هو اللي حقيقة يقوم بتحديثها. أما أنا حقيقة أحدث وتابع موضوع الجانب الأخبار.
عملية التحديث نقل للمقالات وللمتابعات وللأراء، ماذا تفعلون بما يتم إزالته من الموقع؟
حقيقة ننقلها للأرشيف الأخبار، عندنا موجود أرشيف ضمن الموقع.
هذه الأخبار، ولكن ماذا بشأن مقالات الرأي الأراء؟
كذلك كلها تنقل للأرشيف. يعني بعد ما ينتهي وقتها وتستجد أخبار أو العفو مقالات أو مواضيع جديدة تنقل القديمة إلى الأرشيف.
يعني أرشيفكم حاليا يتضمن كم من المقالات ومن الآراء في هذه الحالة؟
هو الحقيقة كم كبير ما عندنا أحصاء عنه، بس يعني عادة يوميا الأخبار والمقالات القديمة تنقل إلى الأرشيف، أرشيف الموقع.
وهل يمكن البحث داخل هذا الأرشيف؟ هل هناك أداة للبحث عن طريق الاسم أو عن طريق الموضوع؟
نعم، الحقيقة أكو هنا عندنا إحنا ابحث في الموقع، ممكن للمتصفح أن يبحث عن مقالات أو عن أخبار قديمة، بس بالتأكيد يعني يفترض أن ينقل النص الموضوع بشكل دقيق يظهر للخبر أو يظهر للمقالة والدراسة.
إذن هو البحث يتم فقط عن طريق كتابة كلمة معينة.
كلمة معينة نعم إدخالها اللي تطابق الموضوع المخزون بالأرشيف.
نعم. وهذه العملية هل تقومون أيضا أنتم بعمل أم هناك يعني شركة خاصة تقف وراء كل هذه المهام؟
الحقيقة اللي صمم الموقع هي شركة موجودة في هولندا اسمها شركة نورس. هي اللي قامت صممت الموقع، وإحنا الآن بصدد الاتفاق معهم لتطوير وتحديث الموقع بشكل جديد، بعد ما الآن راح يكمل تقريبا سنة على وجود الموقع، فإن شاء الله السنة القادمة راح يكون يعني السنة القادمة بالنسبة لعمر الموقع.
هل سيكون يعني تطور أو تغيير في الموقع ملحوظ أم هناك سيتم تغيير فقط بعض الأبواب يعني؟
لا لا، الحقيقة هو راح يكون يحدث تغيير كبير في شكل الموقع وتصميمه بحيث يظهر بشكل أكثر جمالية وأكثر وضوح للمواضيع اللي موجودة بالأبواب اللي يضمنها الموقع.
نعم سيد نوري علي، ما هي مدى علاقتكم وتعاونكم مع المواقع العراقية الأخرى؟
الحقيقة احنا تربطنا علاقة جيدة في مواقع عراقية كثيرة، يعني مثلا موقع الجيران وموقع صوت العراق وموقع البرلمان العراقي ومواقع كثيرة أخرى، تربطنا علاقات جيدة وتبادل معلومات بيناتنا معهم. هذه الحقيقة شيء يعني بالتأكيد يعني كل المواقع اللي يهمها موضوع الشعب العراقي، موضوع إرساء الديمقراطية وبناء العراق الحديث، بالتأكيد احنا نرتبط بها بشكل جيد.
الحقيقة هناك الكثير من المواقع التي تهتم بالشأن العراقي، ألم تفكروا بإنشاء مشروع مشترك يوحد هذه المواقع مثلا، أو إنشاء موقع تشتركون فيه أنتم جميعا مثلا؟
والله حقيقة يعني الآن أنت يعني نبهتنا على جانب مهم يعني بتقديري لهذا، حقيقة ما موجود مثل هذا التوجه سابقا، بس الآن أنت طرحت الفكرة وبالتأكيد هذا الفكرة راح تكون عظيمة، لأنه جمع خبرات من هذا القبيل في موقع واحد بالتأكيد راح يكون موقع مميز وإلى يعني يؤدي رسالة يمكن أفضل من المواقع الحالية بتشتتها إذا صح التعبير.
الحقيقة وجدت أنه هناك بعض النداءات والرسائل اللي توجه عن طريق موقعكم إلى مجلس الحكم الانتقالي في العراق وإلى باقي المؤسسات الحكومية.
نعم صح.
هل يعني هذا أنه هناك نوع من التجاوب من هذه المؤسسات، أن هناك نوع من التواصل بينكم، أقصد يعني بين موقعكم وبين هذه المؤسسات؟
تقصد المؤسسات اللي
الحكومية يعني نعم مجلس الحكم الانتقالي على سبيل المثال، الوزارات المعنية؟
نعم نعم بالتأكيد، لأنه يعني احنا بس يكفينا أنه المتحدث باسم مجلس الحكم هو أحد أعضاء المنظمة وهو أحد المحررين الهامين، كان طبعا في عراق الغد هو الأستاذ والكاتب المعروف المحلل السياسي الأستاذ حميد الكفائي. فالحقيقة احنا في اتصال، وقبل فترة قريبة منسق المنظمة الدكتور لبيب سلطان أيضا اتصل بمجلس الحكومة، وإن شاء الله قريبا جدا أيضا الدكتور رياض الأمير أيضا يقوم بالاتصال بمجلس الحكومة وتزويدهم بعض المعلومات، وحسب ما أعرف أنه موضوع الكفاءات سيناقشه مع السادة الكرام أعضاء مجلس الحكومة. كذلك الدكتور وليد الحالي أيضا قام بالاتصال بمجلس الأمن، العلاقة جيدة جدا ومستمرة والتواصل. واحنا اتصلنا ايضا بالدكتور الجعفري وحصل اجتماع وياه في واشنطن في وقتها، التواصل مستمر ان شاء الله. ويعني هو حقيقة يعني طبيعة التوجه الجديد لمجلس الحكومة والعراق الجديد هو التنسيق والترابط والتواصل مع الأفراد الدولة العراقية والحكومة العراقية، سواء يعني مجلس الحكومة الحالي او مستقبلا هو مع المنظمات الوطنية وخاصة منظمات المجتمع المدني.
كان هذا مستمعي الكرام السيد نوري علي أحد محرري موقع عراق الغد iraqoftomorrow.org، وقد حدثنا عن تفاصيل كثيرة تتعلق بأهداف الموقع وأبوابه والخدمات التي يقدمها إلى زواره. ونختم مستمعي الكرام حلقة اليوم بخبر من شركة جوجل صاحبة أشهر محرك للبحث على شبكة الإنترنت، والجديد الذي تطرحه الشركة هو أنها تختبر في الفترة الراهنة خدمة جديدة تتيح البحث في محتويات الكتب الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وأطلق على هذه الخدمة جوجل برينت. وتجد الإشارة مستمعي الكرام إلى أن خدمة جوجل برينت تأتي منافسة لخدمة بحث أطلقها موقع أمازون، التي يوفر إمكانية البحث داخل الكتب من خلال موقع amazon.com على شبكة الإنترنت، وقد أطلق على هذه الخدمة اسم Search Inside a Book، وتتيح إمكانية البحث في محتوى أكثر من 120 ألف كتاب. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم، لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن المخرجة هيلين مهران أطيب الأمنيات.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.